مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج الخاص والمباشر على راديو أصوات من دابا حتى السبعة اللي غادي يرافقكم فيه يونس الشيخ في الإعداد والتقديم وسي عبد الرحيم حبيش في الإخراج واللي غادي نخصوه المناقشات وتحليل أوضاع في الجزائر وتداعياتها على ملف الصحراء وعلى المنطقة المغاربية. غادي نبداو هذا النقاش مع ضيوف حلقة اليوم من هذا البرنامج الخاص بعد هذا الفاصل القصير. بقاو في الاستماع الأصوات.
Thank you.
مازالين معكم مباشرة مستمعينا مستمعتنا على أصوات هذه 6 و7 ديال الدقائق على أصوات. كنا في البداية قلنا بأنه هذا برنامج خاص غادي نخصصوه طبعا للحديث على الأوضاع في الجزائر وتداعياتها على ملف الصحراء وعلى المنطقة المغاربية. فقط بغيت نشير بأنه لما نشرنا إعلان البرنامج بعض المستمعين مشكورين راسلونا وكتبوا تعليقات قالوا لنا بأن موضوع الساعة هو موضوع الأساتذة المتعاقدين اللي تعرضوا البارح التعنيف في الرباط وأن الوضع الداخلي المغربي أهم الآن وهو اللي كيستحق يتناقش. بغيت نشكركم على الاهتمام وعلى المتابعة وأنا متفق معكم بكل روح رياضية. فقط بغيت نقول بأن الملف ديال المتعاقدين وديال التعاقد ناقشناه طيلة الأسابيع 3 الماضية ومنسقي المتعاقدين كيعرفوا هاد الشيء وكيشاركوا مع بعضياتهم هذيك المواد والتسجيلات اللي كتدوز في أصوات كيشاركوها مع بعضياتهم. ومازال كنقولوا مرحبا بهم مرحبا بكل مكونات الشعب المغربي. إذاعة أصوات طبعا هي إذاعة ديال المغاربة كاملين وكتدير مجهود دائما وكتساهم بكل إمكاناتها في كل المواقف. أما هذا البرنامج فهو كان مقرر من مساء الجمعة وتصنب ضيوف أمس وأكدوا المشاركة مشكورين. مرحبا بالدكتور عز الدين خمريش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
شكرا.
كنرحبوا كذلك بالفاعلة المدنية كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية. مرحبا.
شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين ومستمعات الكرام.
شكرا. غادي يكون معنا عبر الهاتف من الجزائر إسماعيل معرف خبير استراتيجي ومعارض جزائري. كان بودنا كذلك نستضفو الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني الدكتور أحمد النحوي ولكن اعتذر في آخر لحظة قال أنه عنده حالة صحية مفاجئة نتمنوا بخير إن شاء الله. قبل ما نبدأ في نقاش ديال الموضوع ديالنا دكتور خمريش كيفاش تبعتوا هذا الملف ديال الأساتذة المتعاقدين وهذه التطورات في الملف؟
طيب بالنسبة لملف الأساتذة المتعاقدين أصبح ملف يؤرق الدولة يؤرق الحكومة. نعم. وهو يعبر بطبيعة الحال عن فشل هذه الحكومة التي لم تقم بتدبير هذا الملف بشكل شفاف بشكل موضوعي يحترم الحقوق المشروعة للأساتذة المضربين الأساتذة المتعاقدين. ومن هذا المنطلق ندعو للحكومة أن تتحلى بنوع من النضج السياسي وأن تستجيب لمطالب هاته الفئة لأن رجل التعليم يعتبر رسول ويعتبر طبعا أول مجاهد يجاهد ويحارب العلم والجهل والأمية التي تنخر المجتمع المغربي. وبالتالي نتمنى ونتطلع من الحكومة أن تتحلى بنوع من النضج السياسي وأن تفتح باب الحوار مع هؤلاء للوصول إلى نتائج ترضي هذه الفئة والاهتمام بمجال التعليم لأنه يشكل إحدى المداخل الأساسية لتقدم الأمة والمجتمع المغربي.
نعم أستاذة كريمة غانم.
أنا أتفق مع الأستاذ لأن مع الأسف في هذا الملف وفي ملفات أخرى مشابهة كان نحور النقاش من المضمون الأساسي اللي خصنا نناقشوا فيه. يعني التعاقد فقط هو جزء من المشكل. المشكل الرئيسي هو الحماية القانونية والاجتماعية للأساتذة. ومع الأسف أن كنلاحظوا في العديد من المظاهرات اللي تمت مؤخرا واللي هي مظاهرات كانت سلمية استعمال العنف في فك هذه المظاهرات واللي احنا كنتابعوا كفعاليات المجتمع المدني بواحد القلق كبير لأن المواطنين والمواطنات المغاربة عندهم الحق في التظاهر السلمي وهذا يكفله الدستور رغم أن مع الأسف القانون اللي مفروض أنه يخرج الوجود ديال القانون ديال التجمهر والتظاهر والإضراب والتظاهر السلمي مازال ما عرفش يعني مازال ما خرجش الوجود منذ الدستور يعني 8 سنوات الآن. وأنا كنظن أن في الحكومة لازم تلجأ للحوار ثم الحوار ثم الحوار باش ما تأزمش يعني الوضع أكثر لأن أصلا قطاع التعليم يعرف حاليا واحد الوضعية كارثية.
شكرا. شكرا. طيب نبدأ الآن ملف حلقة اليوم بشهادات من مواطنين جزائريين مقيمين في المغرب حول تتبعهم الأوضاع بلدهم الجزائر.
أنا نتبع فيها أنا معهم وكنا نخرج المسيرات وهذه اليومات أنا نشوفه وقال لك أجل الانتخابات أنا نتبع شوية في فيسبوك بيسكو ولي فيه بزاف وكيف قنوات مغربية أنا نشوفه وش رمي بثو فتشرفش ما تفرعش وإن شاء الله نديروا التغيير ونجيبوا حقنا قطان فتاع على اليوم وما داروا باش يسكتونا.
وحنا أنا متبعين الأوضاع هذه اللي تصرى في الجزائر. أنا كنت العصابة اللي مع بوتفليقة في هذه خطة من الخطة تاعهم باش يكملوا في الحكم تاعهم باش يستوليوا على الكرسي تاع الرئاسة حتى نديوا كاع المتطلبات. المطلب تاعنا يروح بوتفليقة وعدم تأجيل الانتخابات يكونوا في وقتهم.
احنا حابين نغيروا النظام هذايا تكون تبقى سلمية عدل ماناش حابين نروحوا للعنف ولا تأجيل تاع الانتخابات هذا احنا ماناش حابينه.
طيب كانت هذه ارتسامات واحد شباب جزائريين مقيمين في المغرب دكتور خمريش في تعليق بسيط أو سريع على هذه الشهادات.
هذه الشهادات تعبر عن مدى القلق ومدى الغبن الذي يعيشه المواطن الجزائري نتيجة تعنت النظام السياسي بطبيعة الحال الذي لم يستجب لتطلعات ورغبات المواطن الجزائري بحيث أصبح المواطن الآن له مجموعة من المطالب ليس فقط من أجل تنحية بوتفليقة وعدم ترشيحه لولاية خامسة أو لعهدة خامسة وإنما أصبحت مطالب المواطن الجزائري أكثر من هذا السقف بحيث أصبح المواطن يحمل شعار إرحال لهذا الرئيس الذي كثم أنفاس الجزائريين طيلة 20 سنة.
ماذا يعني إصرار بوتفليقة على الترشح للولاية الخامسة؟ واش بوتفليقة أصلا هو اللي مصر في نظركم؟ واش هاد البلاد ما فيهاش يعني أشخاص ممكن يترشحوا للرئاسة ممكن يتحملوا هاد المسؤولية؟
قد يكون من باب الحمق أن نقول بأن بوتفليقة هو صاحب هذا القرار فلا يمكن لرئيس يعاني مجموعة من الأمراض رئيس معتوه رئيس لا يتكلم رئيس لا يتحرك رئيس لا نعرف لحد الساعة مصيره هل هو بالجزائر أم هو جثة هامدة في مصحات جنيف بسويسرا لا يمكننا أن نصدق مثل هذه المغالطات ومثل هذه الأطروحات. نحن نعرف النظام السياسي بالجزائر في الجزائر ونعرف التيار الذي يحكم الجزائر ومن الذي يسير بطبيعة الحال ويسيطر بقبضة من حديد على النظام السياسي داخل الجزائر.
طيب غادي ناخذ معنا عبر الهاتف من الجزائر أستاذ إسماعيل معرف خبير استراتيجي. أستاذ معرف يعني واش هناك مبرر لتمديد ولاية بوتفليقة الحالية وتأجيل الانتخابات أم أنه كان ممكن دخول الانتخابات بمرشحين الآخرين اللي تقدموا؟
لا أولا تحياتي لك ولكل المستمعين ضيوفك الكرام
مرحبا.
أعتقد أنه الوضع في الجزائر هو وضع لا يختلف عن كل المنطقة العربية من حيث الاستبداد ومن حيث عدم إعطاء بالنسبة للمواطن والفرد في هذا البلدان القدرة على الاختيار. وقضية الرئيس بوتفليقة أنه هي قضية مافيا تحكم الجزائر ولا تريد صراحة أن تعطي الحق للجزائريين في أن يختاروا. وأن تقريبا منذ 20 سنة الرئيس بوتفليقة وحشيته منعوا أي مجال للمنافسة السياسية والقانونية لتفضي إلى أن الشعب يختار صراحة مرشحيه وفق ما يفرزه الصندوق وليس وفق توازنات الإدارة تتحكم فيها من ألفها إلى يائها.
هل هذا يعني أن السماح لأشخاص آخرين بالترشح هو مسألة سورية للتغطية على هذا الأمر؟
لا أنت تعرف الإجابة يعني وكل يعرف الإجابة لأنه تقريبا عندما تكون أمام انتخابات مغلقة هو أيضا وسائل إعلام هي تابعة للأوليغارشي اللي تحكم البلد وأيضا رجال مال وأعمال صراحة نهبوا واستغنوا خلال هذا السلطة أمام آلة من الاستبداد والقمع وبالتالي أنه الانتخابات التي جرت مدة 20 سنة على الأقل في ظل الرئيس بوتفليقة هي كانت كلها مزورة وتخدم صراحة أجندة من يستفيد من ريع البلد. وبالتالي أنه حتى الشخصيات المهمة والشخصيات النافذة التي أنا مقرب منها وأعرفها وأنا عضو في المعارضة منذ زمان وليس من اليوم لا تريد أن تترشح لأنها تعرف بأنه النظام لا يمكن أن يسمح ببروز نخبة سياسية جديدة أو شخصية جديدة ممكن لها أن تنافس مرشح السلطة، لأن حزب الإدارة أستاذ هو أقوى حزب، ما أنه أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني، الحزب التاريخي أو التجمع الوطني الديمقراطي أو أحزاب أخرى هي كلها عبارة عن أجهزة في يد هذا العصابة وليسوا صراحة أحزابا تنتظر صراحة إرادة مناضليها لكي تقرر ما يجب أن يقرر في مرشح أو في انتخابات كانت تشريعية أو سياسية. وبالتالي أنه فرأي بأنه يمكن الكثير من المتابعين في الخارج للشأن الجزائري وأنا دائما الحضور في القنوات الأجنبية أنه لا يعرفون أن يمكن الرئيس بوتفليقة عمل مدة 20 سنة على تكثير الأحزاب السياسية الكبيرة وانشطرت إلى أحزاب متعددة حتى لا يكون هناك أي ربما إرادة في التغيير. أيضا تصحيح المجتمع المدني وتغليب صراحة الولاء بالنسبة للنظام، أكثر الولاء للدولة، وأصبحنا أمام نظام يحسب بالنسبة للولاءات وليس للكفاءات. ويكفي أن أكثر من 1 مليون من الجزائريين هاجروا إلى الخارج،
طيب.
الجزائريون هاجروا، بالتالي أنه في فراغ كان عمدي من الرئيس بوتفليقة ومحيطه إلى غداك، لكن تبين الآن بأنه لا داعي للذهاب للانتخابات ولا داعي أيضا بالقبول بالقواعد التي تفرضها هذا العصابة بالنسبة لعملية الانتخابات.
سنعود إليك أستاذ معرف، نرجع عند ضيوف في الاستوديو أستاذ خمريش. أستاذ كذلك يعني إصرار الجزائريين على مواصلة الاحتجاجات، ما الرسائل التي يمكن التقاطها؟ أستاذ خمريش تفضل.
مواصلة الاحتجاج من طرف الشعب الجزائري ومن طرف الرأي العام الجزائري طبعا هو جاء نتيجة لمدة الضغط السياسي الذي كان يعيشه هذا المواطن تحت قبضة هذا النظام الجزائري،
نعم.
الذي اعتبره بعض الجزائريين بأنه أكثر من المستعمر، أي أن هذا النظام السياسي كان يستعمر الجزائريين أكثر من المستعمر الفرنسي نفسه. وبالتالي فنتيجة هذه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت تمارس على المواطن الجزائري جاءت هذه الانتخابات الرئاسية التي أراد من خلالها النظام الجزائري أن يرشح رجل سياسة ورئيس سابق المعتو والمريض والذي لا يقدر حتى تقديم ملف ترشيحه بنفسه، الشيء الذي ذهب بالمحكمة الدستورية إلى رفض هذا الترشيح. وبالتالي تأتي هذه الاحتجاجات كنتيجة رد فعل لهذه الممارسات والسلوكات اللاديمقراطية ونتيجة لمجموعة من الضغوط وكبت أنفاس الجزائريين، بالإضافة إلى أن هذا الرئيس أو أن هذا النظام السياسي لم يقدم للجزائريين أي نتيجة تذكر طيلة مدة 20 سنة. اللهم أنه كان بارعا في نهب المال العام الجزائري وفي نهب ثروات الشعب الجزائري من خلال تسمين حساباته البنكية في كل من سويسرا والبنوك الفرنسية.
أستاذة
نعم، أنا كنظن أنه بغض النظر على سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري اللي مازال كيواصل الاحتجاجات السلمية كل يوم جمعة، هو كاين إشكال قانوني في حد ذاته، يعني تمديد الولاية الرابعة بين قوسين أو العهدة وتأجيل أو تعليق الانتخابات هو خرق دستوري. ملي كنشوفوا الدستور الجزائري الحالة ديال التعليق الانتخابات كتكون في حالة الحرب، إذا كاين واحد الخرق دستوري وهذا اللي خلى يعني الاحتجاجات درجات تزيد تأزم في الجزائر. مني كان من خلال المتابعة ديالنا خصوصا الآن كنشوفوا الغالبية ديال المتظاهرين هم شباب، ومني كنقارنوا ما بين التظاهرات السلمية اللي فرزتها الربيع العربي منذ 2011 كان واحد التحفظ ديال الشباب الجزائري أنه ينزل الشارع ويقوم احتجاجات. الآن يعني تغير الوضع، وكان يعني ملي كنشوفوا الإحصائيات الآن بالنسبة للتراجع ديال يعني تراجع الدخل الخام في الجزائر، الأسعار ديال البترول، النسبة ديال البطالة إلى قرنا غير ما بين 2017 و2018 في الجزائر عندنا تقريبا 12% ديال نسبة البطالة، وكتوصل أكثر من 36% في الأوساط ديال الشباب. إذن هادو كلها يعني مؤشرات يعني اللي خلات أن
كتخلي الشعب الجزائري أنه يبقى مصر على البقاء في الشارع. أستاذ خمريش، نعطيك أهم العناوين ديال الأخبار المكتوبة حول الجزائر خلال اليومين الماضيين للتعليق عليها. في الجمعة الخامسة الحراك الجزائر مطالب برحيل النظام ورفض تدخل الأجنبي. ماذا يقصد هنا بتدخل الأجنبي؟ شنو كيعنيو به المحتجين؟
التدخل الأجنبي هو أن المواطن الجزائري يطالب بحماية دولية تجاه القمع الذي يباشر من طرف هذا النظام السياسي من أجل إخماد هذه الثورة الشعبية وهذا الحراك الشعبي الجزائري الذي هو حراك سلمي ومشروع لمطالب مواطن عانى لمدة 20 سنة من الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، الفساد المالي وغيرها من الأشياء السلبية التي لم تقدم إجابات واضحة للشباب العاطل، للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دولة الجزائر، وأيضا لمشكل التنمية فلم يتحقق شيء طيلة مدة 20 سنة، في حين أن بلدان إفريقية لمدة 10 سنوات لا تتوفر على أي ثروة طبيعية استطاعت أن تحقق نوعا من القفزة التنموية والاقتصادية والسياسية في القارة الإفريقية.
أستاذة كريمة غانم، المتظاهرون الجزائريون ينظفون الشوارع.
اولا احنا يعني كمجتمع مدني وكمواطنين كونيين يعني كنحيوا المظاهرات السلميه، يعني الشعب الجزائري تظاهر بواحد الطريقه راقيه وحضاريه اللي يعني كانت فيها التنوع، كان فيها المواطنه، وهذا شيء يعني يسجل يعني ليس فقط نحن كمجتمع مدني، ولكن حتى ملي كنشوفوا تنتابعوا الصحافه الدوليه فقد سجلت الرقي والحضاريه اللي يعني عرفتها المظاهرات
الجزائري
تماما.
نمشيو عند الاستاذ المعروف معرف، الاستاذ معرف، باش نطلبوا منه تعليق على عنوان الحراك الشعبي يتسع واحزاب المعارضه تقترح خارطة الطريق. أستاذ معرف،
أولا خليني فقط أنه نصلح فكرة، لأنه نحن في عندما خرجنا للشارع لم نطالب بحماية دولية، وحتى اللافتات التي كتبت بشكل متحذر نحن هذا القضية قضية عائلية تبقى في الجزائر. بالعكس، نحن الآن ندين التدخل الفرنسي في القرار الجزائري. أنت تعرف بأنه الثلاث الدول المغرب العربي، الجزائر والمغرب وتونس، فرنسا هي اللاعب الأساس في سياستها الداخلية والخارجية للأسف، وأنا عندي كثير من الكتابات في هذا المجال. أعرف أنه حتى أنا عضو المهيئة المعارضة التي اجتمعت البارحة، وكنت أحد الذين تقريبا 3 أو 4 أفكار حاولت أنني لا أفرضها ولكن أقترحها بقوة، لأنه الحراك الشعبي كان ينتظر منا كمعارضة كأحزاب سياسية شخصيات وطنية
أن تقدم بديل،
أن نكون بالمستوى أن نكون بالمستوى.
ماذا قدمت المعارضة كمقترحات؟
أولا دعونا، لأنه حتى الأخت لما تكلمت على المادة 107 من الدستور أنا كنت أسمع الآن، أولا النظام لم يخترق فقط المادة 107 التي تدعو إلى أنها عندما تكون هناك حالة استثنائية يمكن للرئيس أن يتدخل ويقوم بالكثير من الإجراءات ربما هي خارج إطار الدستور حتى تستجب الأمور. الرئيس هو في حالة غير استثنائية وليس البلد، وبالتالي أنه هذا العصابة، نحن في الجزائر نسمى العصابة أو القوى الغير دستورية التي استولت على الحكم بلا وجه حق وبلا شرعية إلى غداك. نحن في المعارضة قلنا بأنه لابد أن ننتظر لغاية 28 من شهر أبريل الشهر القادم، تنتهي عهدة هذا الرئيس إلى غداك، ثم ندعو إلى تشكيل صراحة مجلس رئاسي أو هيئة تتكون من شخصيات معروفة عليها بالنظافة وبالكفاءة إلى غداك، هي اللي تقوم بتشكيل المرحلة الانتقالية وتدعو إلى صراحة إعادة تشكيل هيئة مراقبة وتنظيم الانتخابات، ثم البحث عن نقطة مهمة أخرى وهي صراحة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، ننتخب الرئيس بطريقة شرعية حتى نعطي الإمكانية لهذا الرئيس الذي يستمد شرعيته من الشعب من خلال انتخابات، أن يذهب إلى إعادة النظر في الدستور، وأيضا الذهاب إلى إصلاحات من بينها مثلا قانون الانتخابات وقانون الإعلام وأيضا كل القوانين الخاصة بالحياة السياسية والاقتصادية، ثم الذهاب إلى انتخابات شرعية ومحلية. ودعونا أيضا أن الجيش المؤسسة العصبية يجب أن ترافق كل هذه العملية، لماذا؟ لأن هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت لديها مصداقية في البلاد، ولا يمكن أن تسمح لهؤلاء المغامرون بوحدة الجزائر واستقرار الجزائر أن يستمروا في هذا الدور السيء.
بصراحة أستاذ معرف، يعني ما حجم المعارضة الجزائرية الآن وقوتها وقدرتها على الضغط على النظام الجزائري للسماح بهذه المقترحات لتمريرها إلى أرض الواقع أو لتطبيقها؟
شوف إحنا دعونا إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي، وقلنا بأنه الآن إذا كان لم يواصل الشعب حراك الشعبي السلمي إلى غداك، لأننا لا نمتلك قوة وراءنا، نظام قمعي نظام تسلطي لا يختلف عن الأنظمة العربية التي تحكم الآن الشعوب إلى غداك، وبالتالي أنه قلنا بأنه لابد أن يبقى الشعب وراءنا، لابد أن تبقى المسيرات، وإذا كان نمشي لإضراب أو عصيان مدني فنمشي، لأن الآن أصبحنا أمام وضع صعب جدا، لأن العصابة تشتغل صراحة بطريقة ماكيافيلية وطريقة شيطانية على أساس أنها تخترق الحراك، وأيضا تشكك الجزائريين في هذا المسار، لا سيما أنه الإعلام الغربي وأيضا كثير من الرأي العام العالمي لغداك أصبح ينظر بالكثير من الإعجاب والكثير من الحاجات الجميلة بالنسبة لمقامه الجزائريون، يمكن أحسن ما قيمة بالنسبة للربيع العربي من 2011، بالتالي نعم. اليوم صعب أنه المعارضة تجد لها مكان، حتى الآن في كثير يشكوا في نوايانا كمعارضة إلى غداك، ولكن ما باليد حيلة، نحن نشتغل بالإمكانيات المتاحة، ولدينا الآن أسسنا هيئة متابعة لكي تتابع هذا الأمر، وسنجتمع ربما يوم الأربعاء أيضا للنظر في كيفية تطبيق ما توافقنا عليه من ملفات وأيضا قرارات.
نعم، شكرا أستاذ إسماعيل معرف، أرجو أن تبقى معنا في الفقرة الثانية من هذا البرنامج الخاص الذي نخصصه للتحليل الأوضاع في الجزائر وتداعياتها المحتملة على الملف الصحراء وأيضا على المنطقة المغربية. بعد فاصل قصير سنواصل هذا البرنامج الخاص على أصوات.
أصوات، الإذاعة اللي ديما كترافقكم في حياتكم اليومية، ومعها أجمل فسحة لكل إهداءات الموسيقية. برنامج ليلة ليلتنا، هدي الأغنية اللي كتعجبك لمن بغيتي. راي،
ما تبكيش قولي دا مكتوبي، هالضم صعيب وانت شكيتي، سمعتي الهضرة وتقلقتي.
مغربي،
وبلا ما يبقى فيك الحال وتقولي ما عندي زهر وتكرهي انت كاع رجال بسبب واحد فيهم غدار.
شرقي،
قلبي ضل سهر وغني ليل نهار، عيش الحب ودلك حب وخلي السهرة بشرقتنا.
فيلا ليلتنا مع عز الدين ومعكم بكل حب على الاس ام اس وصفحة فيسبوك أصوات. ليلة ليلتنا فرحة الإهداء لأعز الناس على أصوات، وكل ما كيهمكم عندنا على راديو أصوات. أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
وين سي؟ شنو وين في نظرك؟ جاوبنا على هاشتاغ سيكوا وين.
بغيتي تشري تليفون ولا اكسسوار؟ غادي تلقى اللي تمنيتي بالثمن اللي بغيتي على الابليكاسيون جوميا. موعدنا ابتداء من 25 مارس. الهمزة هي جوميا.
مالك الحاج ميمو؟
ايه قالوها اللوالة اللفت ولا شحمة ويتباع بالسوم الغالي.
ما تكون هادي غير شي شمتة.
درت الثقة في واحد باع ليا الزيت البلدية يمدح ويشكر ويحلف حتى ديتها للدار، تما لقيتها مغشوشة كلها دارة.
على ما قالوهاش السن يضحك للسن والقلب فيه خديعة. إلا بغيتي الزيت البلدية الرفيعة قصد الدار الكبيرة وخير ما عطات الطبيعة. زيت الزيتون وادسوس، زيت معروفة من زمان وعندها ضمان.
زيت الزيتون وادسوس من تقاليدنا العريقة.
كنواصلوا معكم مستمعينا مستمعاتنا هذا الخاص على أصوات، واللي خصصناه الأوضاع الجزائرية وتداعياتها المحتملة على المنطقة المغربية وعلى ملف الصحراء. وكيحضروا معنا الدكتور عز الدين خمريش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، كذلك الأستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، ومعنا من الجزائر عبر الهاتف إسماعيل معرف خبير استراتيجي ومعارض جزائري. وكنا كنتكلموا على حجم المعارضة الجزائرية وشنو يمكن الضغط، مدى قدرتها على الضغط على النظام الجزائري من أجل تطبيق أو تنزيل مقترحات المعارضة. أستاذ خمريش، ماذا لو أن الاحتجاجات الجزائرية ما كانتش، هل كانت المعارضة ستستطيع أن تظهر بهذه القوة على الساحة؟
لا، نحن نعرف أولا طبيعة النظام الجزائري، نظام سياسي قمعي لا يسمح بالرأي المعارض، لا يسمح بالرأي الآخر، يكتم الحريات العامة، يمارس مجموعة من المضايقات على أصحاب الرأي، على كتاب الرأي، فما بالك بالمعارضة السياسية التي يمكن أن تعبر عن رأي سياسي معارض لهذا النظام. وبالتالي المعارضة اليوم السياسية في الجزائر هذه فرصة مناسبة بطبيعة الحال، لأنها مساندة من طرف الحراك الشعبي ومن هذه الثورة الشعبية، وبالتالي فهي يجب أن تلعب دورها الأساسي في تنوير وتعبئة الرأي العام الجزائري من أجل مواصلة هذا الحراك، من أجل إحداث تغيير جذري على مستوى النظام السياسي بالجزائر.
نعم، أستاذة كريمة.
في نفس السياق، احنا كنظنوا الان ان طبيعه الحال لو ما كانش الحراك في صفوف ديال المعارضه، مازال ما كنشوفوش انها كتكلم بواحد الصوت يعني موحد. وحتى ملي كنقارنوا يعني الحراك ديال الشباب هذه طيله 8 سنوات في بدايه الحراك العربي، كان تم يعني اخماد الحراك الشعبي الجزائري بشراء واحد النظام اللي تمويل مشاريع الشباب. فالنظام الجزائري اسكت واخمد يعني الثورة ديال الشباب الجزائري في ذاك الوقت، لكن الان يعني تغيرت الاوضاع. ولكن كنتمنوا ان المعارضه تكلم بواحد الصوت وموحد، باش يعني ما نخلقوش ازمه امنيه او حرب اهليه، لان كاين اختلاف يعني الايديولوجيات السياسيه الى غير ذلك في الجزائر، وما بغيناش نكرروا يعني سيناريوهات ليبيا الى اخره. فهذا الوضع هذا هو وضع دقيق، ليس فقط احنا كفاعلين، حتى الدول الجوار تراقبه يعني بطريقه دقيقه، رغم ان العديد من الدول يعني تحفظت، ليس امتنعت ولكن تحفظت عن التعقيب على الوضعيه في الجزائر، لان هذا يعد شان داخلي، لكنها تراقبه يعني عن كتب. ونامل ان هذه الوضعيه هذه ما تاثرش يعني امنيا على المنطقه المغربيه.
طيب، غادي نمشيو عند الاستاذ معرف مره اخرى حول توقعهم لحجم التجربة التجاوب والتنازل للنظام الجزائري امام الضغوط ديال الشارع والاحتجاجات المستمره اللي كتزداد قوه يوما بعد يوم. الاستاذ معرف،
شوف، اولا انا نعقب على الاستاذين الكريمين.
نعم.
شوف، المعارضه هي تشتغل صراحه منذ زمان واوجدت الكثير من الثغرات واربكت النظام في اكثر من حاله. ربما وسائل الاعلام الوطنيه في الجزائر تعرف انه مكبله يعني زي ما موجود في المنطقه في المغرب وفي تونس الى غداي، وبالتالي انه صعب انها تصل هذا الاصوات. احنا كنا انا بروفيسور في الجامعه واني محامي، وبالتالي انه انا نشوف بانه كنا نعملوا كثير من النشاطات، وايضا انا شخصيا اعتقلت اكثر من مره، وكثير ايضا من الذين اعتقلوا وايضا مورست عليهم حتى الكثير من الضغوطات. انا تم حتى بالنسبه لي جواز سفري منعي لمده 5 سنوات من 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 السفر، وبالتالي انه وصلنا لمرحله اللي صعب انه ربما فقط انه سهل ان نجلد المعارضه، ولكن صعب اننا نعرف الحقائق التي ربما ان المعارضات هي موجوده امامها، وان المعارضه كيف يمكن تشتغل الى غدا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه وهذا مهم جدا، انه النظام صراحه ما سمحش في كل هذا المرحله لهذا الاحزاب السياسيه انها تجسد رؤاها، وانها تقدم ما يجب ان تقدم على صعيد الرؤى والبنى. وبالتالي انه المعارضه الان هي صحيح مختلفة مثل ما قالت الأخت، لأنه حتى في توجهات، لأنه أي حراك أو أي ربما نضال ربما يحاول أنه يحاول يأثر على مستقبل العملية السياسية.
أستاذ معرف، أستاذ معرف، نعم. أشرت إلى أن النظام لم يترك الأحزاب لأن تقدم ما تريد أن تقدمه اليوم في ظل هذه الأوضاع. هل وقعت هناك اعتقالات خلال هذه الاحتجاجات لرموز سياسية معينة؟ هل هناك تضييق على أرض الواقع مثلا على أنشطة الأحزاب الأخرى المعارضة؟
لا، شوف، أولا الآن النظام هو في حالة من الإرباك وحالة أيضا من القلق، ومن الصعب أنه على هذا النظام أنه الآن يتحكم في الأوضاع. يعني الحراك الشعبي أو الجزائر عندما خرجوا صراحة أنه أعطوا لنا مثل ما قالت الأستاذة كريمة كثير من المجال، نحن كمعارضين نتحدث من دون أن يحصل اعتقاد. ولكن يوم 22 من شهر أول مظاهرات أنا شخصيا اعتقلت على الساعة 11 صباحا، وبالتالي أنه كثير أيضا معتقلوا، ولكن لم يدوم اعتقالنا يعني كثير ساعات، وتم إخلاءنا بسبب صراحة أن المد الشعبي والجماهير الذي أصبح بالملايين داخل الشارع، وبالتالي أنه صعوبة بينا كان أنه للنظام أن يتحكم في العمل في العمل الحزبي أو السياسي.
أستاذ معرف، أستاذ معرف، الأشخاص الذين اعتقلوا وأنت من بينهم، هل تمت مساومتكم، محاولة جلبكم للنظام لخدمة أجندة معينة، أم أن الإطلاق السراح جاء بعد فترة دون محاولة من هذا القبيل؟
لا، دون محاولة صراحة ما فيش في هذا المجال، لأنه أولا حتى التعامل كان راقي من طرف قوات الأمن. كل ما في الأمر هو أنه تقريبا كانوا خايفين، لأنه تعرف أن ضباط ليس لهم القرار ولا يعرفون صراحة فحوى هذه المظاهرات إلى غداكم، ينفذون أوامر العصابة التي تحكم. لكن بالنهاية لما شاف أنه تقريبا داخل الآن حتى داخل المؤسسات الأمنية أصبحوا الآن صراحة قلقين على وضع البلد، وكل ينتظر في حلول لكي نخرج من هذا من عمق الزجاجة.
هل صحيح أن هناك رجال أمن أيضا رددوا هتافات ضد النظام أو ضد تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة؟
كل يعني حتى مش فقط الشرطة والجيش تقريبا.
نعم.
هم الذين أيضا ساهموا في بطريقة أو بأخرى بتعامل حضاري مع المتظاهرين وقدموا صورة جميلة على أن الشعب والجيش خاوة، الشعب والشرطة خاوة حتى التظاهر، لدرجة أنه هذا الجمعة تقريبا الشرطة مش موجودة كلها في العاصمة رغم المليونيات التي خرجت وتهتف بسقوط النظام وبضرورة تغيير جذري. وأعتقد أنه الجانب الطابع السلمي والحضاري في المتظاهرين، وأنا كنت واحد منهم، هو الذي جعل نوعا ما أنه داخل المؤسسات الأمنية يعرفون بأنه القضية تتعلق بمستقبل بلد ومستقبل شعب أكثر من عنها ربما علاقة بشيء آخر.
نعم، نريد أن نسمع الآن شهادات لمغاربة يتكلموا على كيف يتابعون الأوضاع في الجزائر. لميكروفون عبد الرحمن الزنادي لأصوات، نتابعها وبعد ذلك نعود للتعليق عليها.
مزيان تبدل النظام، مزيان حيت هذوك العسكر هما اللي مسيطرين على الحكم تم. الحكومة ما خدمتش بلادهم، قدر يكون شي نتيجة لكن طلع شي واحد اخر بلاص بوتفليقة.
شحال هو مترأس من بوتفليقة ما دار حتى تغيير، داكشي علاش هما ديما في اوضاع خايبة، ما كاين لا خدمة لا والو، ما كثار من الناس هما.
بخصوص التراكمات اللي كانت يعني منذ واحد السنوات يعني عديده، بالطبيعه الحال ان يكون يعني هذه الحركه هذه، لكن عرفوا ان الرئيس بوتفليقه يعني واحد العدد من السنوات هو كيتولى الحكم يعني بنفس الطريقه، حتى الصحه ديالو ما كيسمحلوش ان باش يمارس يعني يمارس الحكم، وبالتالي بالضروره ان يكون هذه الحركه.
الشعب الجزائري هو اللي يعرف شنو العلاقه ما بينهم وبين الرئيس ديالهم، فهمتي؟ حيت هما تيعيشوا تما وحنا بدلوه مزيان خلوه قرب يموت.
الجزائري شعب واعي وعارف المسؤوليه اللي عليه ديال التغيير، وطبيعه الحال ان التغيير واجب في هذا الوقت الجزائر، وانا كنقول باللي الشعب الجزائري غينجح في هذه هي ما نسميهاش ثوره، حيت الثورات اللي وقعوا في العالم العربي كلهم مجرد فوضى، ولكن الجزائريين عرفوا كيفاش يخرجوا ويحتجوا وغادي يتم التغيير ان شاء الله.
هذه حكومه معروفه وعلى صعيد العالم، انا وجدي تنعرفهم مزيان 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 بزاف. دابا هادشي اللي داير الشعب معتبر ويبقاو هكذا ما يديروش شي حاجه، لان الميليتير موراهم دقه بطله، احذوا راسكم الشعب.
إذن كانت هذه آراء المغاربة حول الأوضاع الجزائرية، كل واحد وكيفاش كيشوف الأمور وكيفاش كيتوقع الأمور غتكون في الجزائر. كيفاش كتعلقوا على هاد الشهادات أستاذ خمريش؟
قبل التعليق على الشهادات أود أن أعقب على الأخ
معرف
بالجزائر بأن وضعية حرية التعبير بالمغرب والحرية العامة بالمغرب منذ دستور 2011 أصبحت مكفولة بموجب الدستور وبالقانون، وهناك هامش كبير للحرية العامة ولوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وهناك وسائل إعلام أصبحت مستقلة بالمغرب تعبر في كل المواضيع السياسية الاقتصادية الاجتماعية بدون أدنى رقابة وبدون أدنى تضييق، وبالتالي فمغرب اليوم ليس هو مغرب التسعينات. أما فيما يخص التعليق على ارتصامات بعض المغاربة فكلهم يساندون إخوانهم الجزائريين في هذا الحراك الشعبي المدني الحر الذي يعبر عن النضج وعن الوعي السياسي للمواطن الجزائري الذي يطالب بأبسط حقوقه المشروعة التي يخوله لها التشريعات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أستاذة كريمة غانم،
طبيعة الحال يعني نحن كمغاربة كنا نشاطروا الارتسامات اللي قالوها المواطنين والمواطنات على الحراك في الجزائر، واللي كنعاودوا نأكدوا أن كان حراك حضاري سلمي شاركت فيه جميع القوى الحية في البلاد. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا كنظن بأن بالنسبة للمرحلة الانتقالية اللي تكلموا باش نعقب على الأخ معرف، المرحلة الانتقالية الإشكالية الكبيرة اللي موجودة هو أن الناس اللي يعني الآن اللي يدبروا هذه المرحلة الانتقالية هما ما عندهمش الشرعية لا الدستورية ولا القانونية لتدبير هذه المرحلة الانتقالية. هذا من جهة. فبالتالي احنا عندنا الآن كاين هناك رئيس تم الامتداد ديال واحد الولاية رابعة اللي هو مقعد اللي هو مريض، وهناك قوى غير دستورية هي اللي كتقرر في المصير ديال البلاد، وهذا الشيء اللي يعني خص يعني اللي خلى الشعب الجزائري انه يواصل هذه الاحتجاجات باش يكونوا هذه المرحله الانتقاليه مرحله اللي كتسم فيها الانتقال الديمقراطي ويكون عندها الشرعيه.
نعم. طيب دكتور معرف، استاذ معرف يبدو انه انقطع عليه الخط. على كل حال دابا غادي نتكلموا شي شويه استاذ خمريش على تاثيرات ربما ديال هاد الاوضاع الجزائريه على ملف الصحراء، على النقاشات والحوار اللي كيدور حول ملف الصحراء.
طبعا هذا الحراك الشعبي بالجزائر له مجموعه من الارتباطات بملف قضيه الصحراء. نحن نعرف ان الشعب الجزائري له موقف واضح من قضية الصحراء، فهو يعتبرها بأنها قضية خاسرة بالنسبة إليه، وأنها لا تهمه من قريب ولا من بعيد، وينظر إلى أن قضية الصحراء هي مجال فقط ومرتع لتضييع ثرواته الطبيعية، وأن النظام الجزائري يسخر كل هذه الثروات من أجل قضية فاشلة ومن أجل تعبئة كيان انفصالي بالأقاليم الجنوبية. وبالتالي فقضية الصحراء ليست قضية الشعب الجزائري، ولكن نعم. قضية نظام سياسي يحاول التشكيك في الوحدة الترابية للمغرب، نعم. ويحاول ضرب المصالح والقضايا الوطنية الكبرى خاصة وحدته الترابية. وبالتالي نحن نعرف موقف الشعب الجزائري من قضية الصحراء هو موقف ثابت وواضح، ويعرف أن هذه القضية لا تخدمه، بالعكس فهي قضية بطبيعة الحال تؤثر على الجانب التنموي للجزائر.
نعم. رغم الأوضاع داخل الجزائر وهذا الاحتقان الذي تعيشه البلاد، وزير الخارجية يشارك في المائدة المستديرة الثانية. ماذا يريد نظام جزائري أن يقول بمشاركة وزير خارجيته في مائدة مستديرة حول ملف الصحراء المغربية؟
لا، أولا يجب أن نعرف على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية أن نعم. مشاركة الجزائر لم تأتي عبثا أو لم تأتي برغبة الجزائر،
نعم.
ولكن حضور الجزائر الآن وهذا مستجد وهذا معطى يحسب للجهاز الدبلوماسي المغربي، هو أن حضور الجزائر الآن جاء تحت ضغط دولي، وجاءت الإشارة إليه في قرار مجلس الأمن الدولي 24-40، بالإضافة إلى حضور الأطراف الأخرى. ولكن حضور الجزائر اليوم في مائدة جنيف الأولى ومائدة جنيف الثانية لم يكن حضورها كطرف ملاحظ كما في المفاوضات السابقة والمحادثات السابقة، ولكنها اليوم تحضر كطرف في النزاع، لأننا المشكل الصحراء ليس مع البوليزاريو. البوليزاريو هم أبناء المغرب، البوليزاريو هم من الأقاليم الجنوبية، كلهم درسوا بالجامعات والكليات المغربية، ولكن من الذي يستخدم هؤلاء المغرر بهم أبناء المغرب ويحركهم ويقدم لهم كل الدعم الدبلوماسي واللوجستيكي والمالي والسياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؟ هو الجزائر. والجزائر هي التي تحكم قبضتها على هؤلاء أبناء المغرب المغرر بهم والمحتجزين. لو فتحت لهم هامش من الحرية للعودة إلى بلدهم الأصلي وإلى بلدهم الأم لم يترددوا قيد أنملة في العودة إلى بلدهم والمشاركة في بناء وتنمية بلدهم.
نعم. أستاذة كريمة،
طبيعة الحال هاد اليومين يعني تابعنا المائدة المستديرة حول قضية الصحراء بجنيف، وطبيعة الحال اللي جات تحت إطار قرار مجلس الأمن 24-40 اللي حدد أطراف النزاع اللي هي المغرب، الجزائر، موريتانيا والجبهة ديال البوليزاريو. طبيعة الحال بالنسبة لهذه الطاولة الثانية من بعد 3 أشهر، الطاولة الأولى كانت في ديسمبر 5-6 دجنبر السنة الماضية، وهذه الطاولة رغم أن البعض روج لها كأن بداية مفاوضات، لكن ليست مفاوضات. المفاوضات حول القضية الوطنية تم تجميدها من 2012 لحد الآن، مازال يعني ما كاينش واحد الدينامية المفاوضات. هاد الطويلة طبيعة الحال يلاه كتبني
لقاءات
بناء
أولية
ثقة بين الأطراف تحت إطار الأمم المتحدة. واللي ممكن نسجله هنايا هو أن اليوم كاينه واحد الديناميه جديده في الدبلوماسيه المغربيه، وكما قال الاستاذ هو ان هذا يعني الجزائر اليوم يعني لا تحضر يعني برغبتها، ف يعني الضغوطات الدوليه ومجبره طبيعه الحال، لان مجموعه القرارات الامميه الاخيره وحتى تقرير الامين العام للامم المتحده اكد على الدور الرئيسي ديال الجزائر في القضيه كطرف. هذا من جهه، من جهة أخرى كنشوفوا بأن الأوضاع الآن اللي في الجزائر طبيعة الحال ما نقدرش نحكموا الآن أن يكون عنده واحد تأثير يعني مباشر، لكن نقدروا نقولوا أن جبهة البوليزاريو أو المواليين للأطروحة الأخرى كيترقبوا الأوضاع عن كتب الجزائر،
يمكن أكثر من الجزائر
ربما أكثر منهم، لأن كما قال الأستاذ أن الجزائر هي تمول جبهة البوليزاريو، تدعمها ماديا ولوجستيكيا وسياسيا وعسكريا. إذن
يعني مصير النظام هو نفسه مصير الجبهة،
مني كان مجموعة ديال الجبهات الانفصالية في العديد من الدول والعديد من القضايا، كنشوفوا بأن كاين واحد التخوف، يعني إلى درنا فرضنا سيناريو أن ممكن أن الدعم اللوجستيكي والمادي والسياسي ما بقاش الجزائر يعني بسبب انشغالاتها الداخلية في الشأن الداخلي، انشقاقاتها الآن، الأزمة اللي عندها أنها تنقص من الدعم المادي واللوجستيكي والعسكري لجبهات البوليزاريو، فسيتم استضعاف الجبهة في هذا الإطار.
هل هذه الاحتجاجات والضغوط الشعبية أستاذ خمريش يمكن أن تخدم مصالح المغرب في القضية ديال الصحراء؟
لا، أولا شأن جزائري كما عبر عن ذلك وزير الخارجية هو شأن داخلي، ولا يمكن للمغرب أن يتدخل في الشؤون الداخلية لدولة جارة في إطار احترام مبدأ السيادة لكل دولة. ولكن ما يمكن أن نسجله على مستوى قراءتنا العلمية والأكاديمية ومن خلال القراءة الاستنباطية لما يجري في الجزائر، طبيعة الحال يمكن لهذا الحراك الشعبي أن يؤثر بشكل غير مباشر في القضية أو في التأثير على القضية الوطنية. إذا ما لم يتم الالتفاف حول هذا الحراك الشعبي، وإذا نجح هذا الحراك الشعبي في التغيير الجذري للنظام السياسي، وتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية وبشكل ديمقراطي وتحت رعاية دولية، وتم احترام الصوت الحر للشعب الجزائري، فإن هذه الانتخابات سوف ينبثق عنه رئيس يكتسي صبغة الشرعية والمشروعية وله مشروعية شعبية. وقلنا بأن الشعب ينظر إلى قضية الصحراء عكس النظرة التي ينظر إليها النظام الجزائري الرئيس الحالي، وبالتالي عندما تكون لدى الرئيس الجزائري المنتخب شرعيا من طرف الشعب الجزائري فسوف ينفذ السياسات الشعبية، وسوف ينفذ البرنامج الانتخابي الذي وعد به الشعب الجزائري، وبالتالي فلا أظن أن رئيس منتخب له شرعية شعبية من طرف الشعب الجزائري سوف تكون له نفس النظرة في ونفس الدعم المادي واللوجستيكي في قضية الصحراء وفي دعم هذا الكيان الانفصالي بطبيعة الحال في جبهة البوليزاريو.
الأوضاع في تونس في ليبيا يعني لا تزال غير مستقرة بشكل 100%، هل يمكن أن تتأثر هذه الدول من جديد بما يقع في الجزائر اليوم؟
طبعا، لأنه بحكم الموقع الجغرافي فما يجري الآن في تونس في ليبيا في الجزائر منطقة شمال إفريقيا طبيعة الحال سوف تكون له تأثيرات كبيرة جدا على مستوى الأمن والاستقرار بالمغرب، وبالتالي فإن خاصة ونحن نعرف أن الحراك الشعبي أو التغييرات أو الأحداث السياسية التي تعرفها هذه الدول هي غير منعزلة عما يجري على المستوى المغربي وداخليا.
نعم.
فأيضا المغرب يعيش مجموعة من الاحتجاجات بفضل فشل هذه الحكومة في تدبير مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي المغرب أيضا فهو ليس بمنأى أو بمعزل عما يجري في الدول المجاورة، وبالتالي فإن عدوى الحركات الشعبية سوف تنتقل خاصة في ظل التقارب الجغرافي وفي ظل الوعي السياسي بين هذه الشعوب المتقارب جدا من حيث الرؤى، من حيث الأفكار، من حيث المطالب، من حيث الثقافات، من حيث العادات، ومن حيث الارتباطات المجالية والارتباطات الاجتماعية بين الشعوب المغاربية.
نعم أستاذة كريمة غانم، في كلمة أخيرة.
بغيت غير نعقب على الأستاذ بالنسبة لواش يكون يعني واحد الأثر. احنا كنعرفوا بأن القضية الوطنية هي سياسة الخارجية للنظام الجزائري مبنية على القضية قضية الصحراء، فبالتالي تغيير الرؤوس لا يعني تغيير عقلية النظام والموقف ديالو من القضية الوطنية. ربما بالنسبة للانتخاب، وهذا نأمله أن تكون انتخابات نزيهة وتكون عندها الشرعية ويكون واحد تغيير في المواقف، ولكن ربما هذا على المدى البعيد. من ناحية أخرى اللي بغيتنا يعني نسجل ونذكر هو أن اليوم الآن كاين واحد انفتاح للقضية. ثاني شيء هو أن الملف الآن للقضية اللي كان كيتناقش في الاتحاد الإفريقي خرج من دواليب الاتحاد الإفريقي، وهذا اليومين غدا وبعد غد سيكون هناك لقاء بمشاركة 40 بلدا إفريقيا في مؤتمر الوزاري الإفريقي لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في القضية، اللي هو جاء في إطار قرار جمعية العامة للاتحاد الإفريقي 693 بنواكشوط السنة الماضية.
شكرا أستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية. شكرا دكتور عز الدين خمريش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا لصديقي عبد الرحيم حبيش في الإخراج ولكل الزملاء في هيئة تحرير. هذا يونس الشيخ كيحييكم خاص على أصوات بسلامة.